da unosno znanje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الخامسة، القرعة أصل أو أمارة؟ طبعا هناك فرق بين الأصل والأمارة كما هو واضح. الأمارة أخذ فيها جهة الكاشفية أو قوة الكاشفية، أما بالنسبة إلى الأصل فليست فيه كاشفية، أو على فرض أن فيه كاشفية، هذه الكاشفية لم تؤخذ بعين الاعتبار. مثلا نلاحظ أنه خبر الواحد حجة وهو أمارة باعتبار أن فيه جهة كاشفية أو قوة في الكاشفية. فمثلا خبر الثقة، عندما يخبر الثقة بخبر عادة يحصل عند السامع درجة من الكشف، 80% مثلا أن كلامه موافق للواقع، ففيه جهة كاشفية قوية. الشارع تتمم هذه الكاشفية. احتمال الخلاف مثلا عندما كما قلنا 80% أنه موافق للواقع، عندنا نفترض 20% مخالف للواقع، الشارع ألغى احتمال الخلاف وتمم جهة الكاشفية. وهكذا بالنسبة إلى الأمارات، فالأمارات إنما جعلها الشارع لما فيها من الكشف أو لما فيها من قوة الكاشفية بتعبير المصنف. أما الأصل العملي فليس كذلك. الأصل العملي نفترض إذا مثل البراءة ليست فيه جهة كاشفية، يعني الآن المكلف لا يعلم أن هذا حكمه الوجوب، حكمه الحرمة مثلا أو لا، هنا يجري البراءة عن الوجوب أو يجري البراءة عن الحرمة، ليس عنده جهة كاشفية شيء يكشف له. فحتى الاستصحاب وإن كان فيه جهة كاشفية لكن ليست ملحوظة، وإنما الشارع لحم أن هذا المكلف حتى لا يبقى متحير في مقام العمل عليه أن يأتي مثلا بالاستصحاب، عليه أن يأتي بالبراءة وما شابه. هذا هو الفرق إجمالا بين الأمارة وبين الأصل العملي. الكلام هنا هل أن القرعة أمارة أو أنها أصل؟ هنا ينبغي قبل الدخول في الدليل على كونها أمارة أو الدليل على كونها أصل نقدم ما أخره المصنف، وهو أنه هل لهذا البحث ثمرة أو ليست له ثمرة في المقام. هنا يقول لا ثمرة له، باعتبار أنه لماذا نحن نبحث أن هذا أمارة أو هذا أصل؟ نبحث حتى نقدم، إذا كان أمارة فالأمارة مقدمة على الأصل، فلو تعارضت الأمارة مع الأصل فالأمارة مقدمة على الأصل. هنا يقول في خصوص القرعة لو تعارضت مع أمارة أخرى الأمارة الأخرى مقدمة عليها، لو تعارضت مع أصل الأصل مقدم عليها. لو كان إما قرعة وإما استصحاب مثلا نقدم الاستصحاب على القرعة. مطلقا الأمارة أو الأصل مقدمان على القرعة، فما نحتاج إلى أن نبحث هي أصل أو أمارة لأنها مقدمة، لأن غيرها مقدم عليها دائما. وجه التقديم باعتبار أنه أخذ في موضوع القرعة الجهالة، القرعة لكل أمر مجهول، فأخذت فيه الجهالة أو أخذ فيه الإشكال، القرعة لكل أمر مشكل. مع أنه أخذ فيه الجهالة، إذا وجدت أمارة أخرى في المقام فهي ترفع الجهالة ويكون الحكم واضح. وإذا وجد أصل في المقام وجرى الأصل أيضا يرفع هذا الأصل، يرفع الجهالة ويكون الحكم واضح، ما يبقى متحير المكلف. فإذا الأمارة أو الأصل يرفعان موضوع القرعة فيكونان مقدمين على القرعة، فلا حاجة إلى أن نبحث أن القرعة أمارة أو أصل. واضح؟ يقول نعم يمكن أن نوجد ثمرة في هذا البحث من جهة أخرى، وهي أنه عندهم كلام، الأصوليون عندهم كلام، هل أن الأمارة حجة في لوازمها أو لا؟ يعني إذا نفترض قامت البينة أو قام خبر الواحد، أو مثلا القاعدة التجاوز قام على شيء لازمه كذا، هل يثبت ذلك اللازم أو لا؟ بالنسبة إلى الأمارة المشهور قالوا نعم الأمارة تثبت أو حجة في لوازمها، كما أنه حجة في المنطوق حجة أيضا في اللوازم. غير المشهور مثل السيد الخوئي قال لا، الأمارة ليست كل أمارة حجة في لوازمها، عندنا بعض الأمارات مثل خبر الواحد مثل البينة حجة في لوازمها، لأن الإخبار عن الشيء إخبار عن لوازمه. أما الأمارات الأخرى التي ليست فيها هذه الضابطة، الإخبار عن الشيء إخبار عن لوازمه، لا تكون حجة في لوازمها. أما بالنسبة إلى الأصول فقالوا الأصول ليست حجة في لوازمها، اتفق المشهور مع السيد الخوئي في أن الأصل ليس حجة في لوازمه. إذا استصحبنا مثلا بقاء زيد لا نثبت أنه نبتت له اللحية، ولازم بقائه أنه الآن نبتت له اللحية، لا يكون هذا الأصل مفهوم. فإذا الأمارة على مبنى المشهور تكون حجة في لوازمها اللي يعبون عنها المثبتات، والأصل على الرأي المعروف أيضا عند الأصوليين عدم حجيته في اللوازم، ولهذا قال الأصل المثبت غير ثابت. هنا على مبنى المشهور إذا قلنا بأن القرعة أمارة فتكون حجة في لوازمها، وإذا قلنا بأن القرعة أصل لا يكون حجة في لوازمه، فتكون الثمرة في هذا البحث من هذه الجهة. واضح؟ الآن بعد أن عرفنا وجود الثمرة في هذا البحث يأتي الكلام هل هي أصل أو أمارة. يقول بالنسبة إلى سيرة العقلاء، لما نلاحظ سيرة العقلاء يتعاملون مع القرعة معاملة الأصل ولا يتعاملون معه معاملة الأمارة. لماذا؟ لأن الأمارة حجيتها كما قلنا من جهة كونها كاشفة أو أقوائية الكشف، بتعبير المصنف أقوائية الكشف، أو نقول لكونها كاشفة يعني لوحظ فيها جهة الكشف. الأصل لم يلحظ فيه جهة الكشف. هنا العقلاء إذا تحيروا في المقام ولا عندهم شيء جهة كشف، هم يعملون القرعة، فيعملون القرعة لترفع التحير. فإذا كانت لترفع التحير فمثلها مثل بقية الأصول، فقط لرفع التحير ولا لأجل أن تكشف عن شيء معين. من هذه الجهة قال بأن بناء العقلاء على أن القرعة أصل وليست أمارة. أما وجه الأمارية هذا وجه لكونها أصلا وهو الذي اختاره المصنف. أما وجه الأمارية يقول ربما يستند في ذلك إلى الرواية صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. هنا يظهر من هذا التعبير أنها فيها جهة كاشفية، إلا خرج سهم المحق يعني كشفت عن الواقع، لما أعملنا القرعة كشفت عن الواقع، ففيها جهة كاشفية فتكون أمارة. هذا الدليل ناقشه قال بأنه لا دلالة الصحيحة لا دلالة فيها على الأمارية، إذ لا دليل على أن الشارع جعلها لأنها كاشفة أو منشأ الجعل هو الكاشفية، بل لعل المقصود أنها أصل ولم تعتبر حجيتها من جهة الكشف. غايته أن المتقارعين إذا اقترعا وفوضا أمرهما إلى الله لأجل هذا التفويض، الله سبحانه وتعالى يسددهما في هذه القرعة فيكشف لهم أو لهما الواقع. فإذا كشف الواقع لا من جهة أن الشارع لا من جهة أن القرعة فيها جهة كشف والشارع جعلها حجة لجهة الكشف، وإنما لأنه لما فوضوا أمرهم إلى الله الله سبحانه وتعالى سدد خطاهم فجعل هذه القرعة كاشفة أو نقول بين لهم الواقع. يقول نظير أنه لو شخص قام بإصلاح بين طرفين وكان هدفه رضا الله سبحانه وتعالى، هنا الله سبحانه وتعالى يسدده ويجعل كلامه مؤثر من هذا الباب، ما نحن فيه من هذا الباب، لأنهم فوضوا أمرهم إلى الله الله سبحانه وتعالى سدد هذه القرعة فأصابت الواقع، فلا تكون إذن من جهة الكشف. من جهة التفويض الله سبحانه وتعالى بيّن لهم الواقع.
لا يكاد تكون أمارة؟
لا، يعني جهة التفويض جهة أخرى غير جهة كونها قرعة. كلام أن القرعة فيها كشف أو لا. يقول يأيد هذا أنه هل يحتمل أن تكون القرعة إذا قصد بها التفويض تكون أمارة، وإذا لم يقصد التفويض لا تكون أمارة؟ إذا كانت الكاشفية من جهة التفويض فالقرعة الآن هذان اقترع يعني ليس من جهة التفويض إلى الله، وإنما بعد ما عندهم حل مثلا قالوا نخترع، إذا اقترعوا بدون التفويض تكون أصل، وإذا اقترعوا مع التفويض تكون أمارة. هل يمكن هذا التفصيل؟ ما يمكن هذا التفصيل، هي إما أمارة مطلقا وإما أصل مطلقا. فإذا جهة التفويض جهة أخرى غير جهة القرعة، هذا ما ذكره المصنف. طبعا يمكن المناقشة فيها مجال في كلا الأمرين، يعني يمكن أن نقول بأن الظاهر الرواية هي وجود كاشفية في القرعة، ويمكن أن نقول أيضا في الأمر الأول أن بناء العقلاء على ذلك أيضا، هم صحيح أنهم يلجؤون إلى القرعة حالة التحير، لكن هذا موضوع القرعة هي حالة التحير، لما ماكو عندنا أي طريق آخر لجأنا إلى القرعة. لكن هل القرعة تكشف عن الواقع أو لا؟ العقلاء يقولون نحن لا نأتي بالقرعة إلا عندما نتحير، ولكن هذه القرعة تكشف عن الواقع. فهنا يمكن مع التدقيق نلاحظ أكو خلط عند المصنف بين الموضوع وبين نفس القرعة. موضوع القرعة هي لكل أمر مشكل، لكل أمر مجهول إذا صار تحير، وهذا عند العقلاء. لكن لماذا هم لجأوا للقرعة في حالة التحير؟ لأنها تكشف عن الواقع في نظرهم. فإذا أصل القرعة جعلت لأجل كشفها، ولكن موضوعها هو حالة التحير، والموضوع يختلف. نحن لا نناقش، إنما نلجأ إلى هذا الموضوع إذا حصل، مثل بقية الأمارات. أنا متى أعمل بقاعدة التجاوز مثلا؟ إذا شك ما أدري الآن أنا ركعت أو لم أركع، شك ما أدري. هنا يقول بما أنك سجدت ابني على أنك ركعت. فموضوع الأمارة شيء ونفس الأمارة شيء آخر. هنا موضوع القرعة هي حالة التحير صحيح، أما نفس الأمارة في القرعة فيها جنب كاشفية، والعقلاء يعملون على طبق ذلك، لا فقط لرفع التحير. يعني ليس مثلها مثل أنه اجري البراءة. اجري البراءة ما يشمل حالة التحير فقط، أنت لا تبقى متحير، اجري البراءة. هنا لا، اجري القرعة حتى ينكشف لك الواقع معك أو معي، ففرق بين الموردين. واضح. نقرأ هذا. يقول القرعة أصل أو أمارة؟ نحن نعرف الفارق بين الأمارة والأصل، فإنما جعله الشارع حجة من جهة قوة كاشفيته، أو ما نحتاج كلمة قوة، من جهة الكاشفية، لوحظة الكاشفية، هو أمارة. وإلا إن لم يجعله الشارع من جهة ملاحظة الكاشفية أو قوة الكاشفية فهو أصلا كما وضحنا. وقد وقع الخلاف في القرعة وأنها أمارة أو أصل، وكأن بعض الأخبار يوحي بكونها أمارة. طبعا هذه النقطة المفروض كما في التقريب احنا قررنا أنه ترجع وراء، مو الآن هنا بين، يعني أولا ذكر دليل الأمارة ثم ثمرة ثم رجع للدليل الآخر للأصل. وكأن بعض الأخبار يوحي بكونها أمارة، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فإنه قد يستفاد منها كاشفيتها الظنية بل القطعية عن الواقع. الإمام عليه السلام كأنه أو النبي صلى الله عليه وآله كأنه يعطيهم عهد: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فيعني تكشف هي عن الواقع. وهذا البحث لا نرى له ثمرة مهمة، فإن القرعة حتى لو كانت أمارة لا تتقدم على غيرها أمارة كانت أو أصلا، بل جميع القواعد الأخرى من أمارات وأصول تتقدم على القرعة، باعتبار أن موضوع حجية القرعة هو الأمر المجهول عليه السلام. ومع وجود قاعدة شرعية تحدد الموقف الشرعي لا تبقى جهالة في المورد ليرجع إلى القرعة. إذا وجدت أمارة ارتفعت الجهالة، إذا وجد أصل ارتفعت الجهالة. هنا لا يتحقق موضوع القرعة، يرتفع موضوع القرعة. فإذا الأمارة والأصل مقدمان على القرعة. يقول: أجل، يمكن ظهور الثمرة بناء على حجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية، كما هو رأي المشهور من أعلام الأصوليين. فإن القرعة لو كانت أمارة ودلت على شيء كانت حجة في لوازمها غير الشرعية، يعني اللوازم العقلية أو العادية، بخلاف ما لو كانت أصلا. لعل بعض المتأخرين عليه لعل الآن مو في بعض، لكن سيطوي قدر متيقن خالق الله.
أشوف أن قال باعتبار أن الموضوع حديث القرى هو أمر مجهول، كيف يقول بأنه حديث القرى هو مجهول ولكن أخذنا الأدلة سابقا من الآيات والروايات على حديث القرى؟
الموضوع موضوع حديث القرى موضوعها الأمر المجهول، يعني هي متى نقول لك اقترى إذا كان الأمر مجهول. القرعة لكل أمر مجهول، فإذا صار الأمر مجهول جاءت القرعة. والمناسب كون القرعة أصلا، هذا دليل الآن يذكره على كونها أصلا، فإن السيرة لو لاحظناها وجدنا أن العقلاء يأخذون بالقرعة لا من باب كاشفيتها، بل من باب أنها الموقف العملي الأخير لحل المشكلة حيث لا حل غيره. نقول هو موضوعها هذا، موضوعها أنه إذا انسدت جميع الأبواب صار الأمر مشكل، الآن يلجؤون إلى القرعة، لكن لجؤوا إلى القرعة لأنها كاشفة. وأما الصحيحة السابقة، الآن يناقش في الدليل الذي على الأمارة، فلا دلالة لها على الأمارية، إذ هي لا تدل على أن جعل الشارع الحجية لها ناشئ من كاشفيتها، بل لعل المقصود أنها أصل ولم تعتبر الحجية لها من جهة الكشف. رايته أن المتقارعين إذا أجروا القرعة وتوكلوا على الله سبحانه فهو من جهة أنهم أوكلوا أمرهم إليه يقرر لها إصابة الواقع، نظير من يدخل في عملية إصلاح بين طرفين طالبا جدالة رضا الله عز وجل، فإنه يسدده ويجعل كلامه مؤثرا ومواقفه مصيبة للواقع. والصحيحة نفسها تدل على أن تقدير إصابة الواقع لها مختص بحالة تصويب الأمر إلى الله سبحانه. وهل يحتمل التفصيل أن القرعة أمارة في حالة تصويب الأمر إلى الله عز وجل وأصل في غير الحالة المذكورة؟ طبعا لا. النقطة السادسة في اختصاص القرعة بالإمام وعدم اختصاصها، هنا بحث، هل أن القرعة تختص بالإمام عليه السلام أو لا؟ يمكن كما يجريها الإمام يجريها نائبه، وأيضا بل يجريها عامة الناس. بعض الفقهاء مثلا الشيخ النراقي في كتابه عوائد الأيام اختار كونها وظيفة للإمام ونوابه فقط. المصنف يقول المناسب هو التفصيل بين ما إذا كان هناك نزاع وهذا النزاع يحتاج إلى القضاء وإلى قاضي يفك النزاع، هنا في هذا الفرض تكون مختصة بالإمام وبنوابه وعامة الناس لا شأن لهم بذلك. أما إذا كان الأمر لا يرتبط بحالة نزاع، مثلا هذا الشخص مثل ما ورد في الرواية على أنه نذر مثلا أو حلف أن يعتق أولا مملوك له وملك ثلاثة في دفعة واحدة ما بين النزاع، لكن يريد أن يعين العبد الذي يعتقه، هنا نقول يعني عامة الناس في إمكانهم أن يجروها. الواجب في ذلك يقول إذا وجدت خصومة ونزاع، هنا بما أن حل الخصومة أمر مطلوب للشارع، الشارع لا يريد أن تبقى الخصومة، ولهذا أسس القضاء وجعل القضاء حتى يحل النزاع. فالله سبحانه وتعالى الشارع لا يريد أن تبقى الخصومة، فإذا لا يريد أن تبقى الخصومة ما يمكن أن تكون القرعة في خصوص زمان الإمام، لأنه إذا كان في زمان الإمام يعني في زمن الغيبة تبقى الخصومات على ما هي عليه بدون حل وتبقى النزاعات بدون حل، بما أنه نعلم بأن الشارع لا يرى لا يريد أن تبقى الخصومات وبل يريد حل المنازعات، فإذا لابد أن يكون أيضا نائب الإمام بيده القضاء. وبما أن الأمر يرتبط بالقضاء لا يمكن أن نقول لعامة الناس في حالة النزاع، فإذا حالة النزاع هي أولا لا تختص بالإمام ولكن تختص به وبنوابه، أما عامة الناس فلا. أما إذا لم يكن هناك نزاع فأيضا لا موجب للاختصاص بالإمام عليه السلام ولا بنوابه، لأن الأمر ليس فيه نزاع ولا فيه خصام، وإنما إرادة معرفة الواقع، فكل واحد يمكن أن يقوم به. هذا هو المناسب التفصيل. يقول أنه نعم يمكن الاستظهار من بعض الروايات هو الاختصاص عليه السلام، هو الاختصاص بالإمام عليه السلام. فمثلا عندنا رواية مرسلة حماد عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام: القرعة لا تكون إلا للإمام، فظاهر النص على أنها مختصة بالإمام. رواية يونس: رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه، أنه قال: يستخرج بالقرعة، قال: ولا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. فإذا ظاهر الروايتين، بل ربما صريح الروايتين، على أنه القرعة مختصة بالإمام. يقول: أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فهي مرسلة، فهي ضعيفة لأجل الإرسال، لأنه حماد عمن ذكره، فلهذا تكون الرواية مرسلة. يمكن أيضا مع غض النظر عن جهة الإرسال وعدم الاعتناء بها لضعفها، يمكن أن تكون ناظرة إلى باب النزاع والخصومة، وأنه مع وجوده تكون عملية الاقتراع خاصة به، وأنها ناظرة إلى ذلك. وإلا يقول: فهل يحتمل عدم حجية القرعة في مثل زماننا وإبقاء الخصومة والنزاع على ما هما عليه؟ كما يعني ذكرنا سابقا بأننا نعلم نتيقن من أن الشارع لا يريد بقاء الخصومة بل يريد حل الخصام. فإذا هذه الرواية مع وجود الإمام، مع حضور الإمام وفي حالة النزاع، هناك نلجأ إلى الإمام. أما مع غيبة الإمام فحتى بالنسبة إلى نوابه يمكن أن يقوموا به. فالمهم الرواية يمكن مناقشتها دلالة كما هي مناقشة سندا. الرواية الثانية أيضا يقول هي ضعيفة باعتبار أن في سندها إسماعيل ابن مرار، وهذا لم يرد في حقه توثيق إلا بالنسبة إلى من يرى رواة، يعني وثاقة رواة كامل الزيارات، كما ذكرنا في بحث الرجال أن مثلا السيد الخوئي رحمه الله ومن قبله لعل الحر العامل صاحب الوسائل ولعل غيرهم، المهم كان السيد الخوئي يرى بأن جميع رواة كامل الزيارات هم ثقات. فأي شخص ما عليه توثيق، طبعا إذا فيه طعن ربما يصير تعارض مع غيره، أما إذا ما عليه توثيق وورد في كامل الزيارات يعتبره ثقة، استفاد من عبارة ابن قولاويه في بداية البحث بداية الكتاب. ثم في آخر عمره رحمه الله أعدل عن هذا الرأي وقال بأن القدر المتيقن من كلمة ابن قولاويه هم خصوص مشايخه، فجميع مشايخ ابن قولاويه ثقات، ليس كل من ورد. فإسماعيل بن مرار لم يرد في حقه توثيق، فإن بنينا على وثاقة رواة جميع كامل الزيارات نقول بوثاقته، وإن لم نبني على ذلك لم تثبت وثاقته. المصنف بما أنه لم يثبت عنده وثاقة جميع رواة كامل الزيارات فتبقى الرواية عنده ضعيفة سندا. نعم. يبقى أنه من ناحية الدلالة، يكون من ناحية الدلالة جهة أخرى أيضا في السند يكون مضافا إلى أن الرواية مقطوعة، يعني الرواية عن يونس، السؤال كأنه ليونس، ما يونس ما قال مثلا قال لي أبو الحسن مثلا أو سألت الإمام مثلا أو ما شاكل، فالرواية يقول مقطوعة. هذا من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فيقول يمكن أن يقال بظهورها في الاستحباب بقرينة التعليل المذكور، إن فيها دعاءان، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. يقول فإن الدعاء ليس لازما عند الاقتراع جزما، ولو كان لازما يلزم اختصاص القرعة بزمن حضور الإمام عليه السلام، وهو أمر غير محتمل كما تقدم، لأن معناه ينحصر حل النزاع في خصوص زمن الحضور، بينما نقطع أن الشارع لا يريد بقاء الخصومة في مثل زماننا. فإذا كلتا الروايتين لا تدل أما من ناحية السند والدلالة، أو لا أقل من ناحية السند، لا يمكن الاستدلال بهما على اختصاص القرعة بالإمام. فالرأي المناسب بتعبيره هو التفصيل. والحمد لله رب العالمين.